فضل الله تعالى الأنبياء بعضهم على بعض، وهذا لا يستدعي الصراع بين الأتباع، فالرسل وإن كانوا متفاوتين في الفضل إلا أنهم جميعا أتوا بدعوة واحدة ودين واحد لا إكراه فيه، فقد سطع نوره وأشرق ضياؤه.
نور أضاء ياهب الأكوان وهدى القلوب للذة الإيمان وسما بها لمراتب الإحسان وبحكمة أحيا ربيع قلوبنا بخلاصة التفسير للقرآن.
لا تهجر القرآن يا أحبابي، فهو الشفيع لنا بيوم حسابي، وهو المعلم يا أولي الألباب. هيا بنا نحيا به، هيا بنا
بخلاصة التفسير للقرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون.
يا أهل الإيمان، بادروا إلى الإنفاق في سبيل الرحمن من مال الله الذي منحكم إياه. ادفعوا الزكاة وأنفقوا في وجوه الخير، وأنتم الآن في فسحة من العمل قبل أن يأتي يوم القيامة، فلا تتمكنون فيه من الإنفاق أصلا، إذ لا بيع في ذلك اليوم ولا شراء ولا صداقة تجلب لكم نفعا ولا وساطة تدفع عنكم ضرا إلا أن يأذن الله. والكافرون بالله هم الظالمون، لأن الله تعالى خلقهم ورزقهم فاستعانوا بنعمه على الكفر والفسوق والعصيان.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
نحن أمام آية عظيمة عرفت باسم آية الكرسي، عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله أعظم؟ تأملوا، استعرض أبي أمامه خلال هذه اللحظة 6236 آية، ثم أجاب فقال: آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام بيده على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. قال ابن كثير: هذه الآية مشتملة على 10 جمل مستقلة، فتعالوا معي الآن لنلقي نظرة تحليلية بيانية على تركيب جمل هذه الآية، لنقف على روعتها. جمل هذه الآية جمل متناسقة متتابعة مرتبة في غاية الروعة، التي تصل إلى حد الإعجاز. الجمل 10 5 منها بصياغة والخمس الأخرى بصياغة أخرى، في آية واحدة اجتمع الإثبات والنفي مناصفة بين جملها، فخمس منفية تقابلها خمس مثبتة. الجمل المنفية تنفي النقص عن الله، والجمل المثبتة تثبت الكمال لله. ألاحظتم هذه الدقة وهذه الروعة المعجزة؟ كل هذه الجمل 10 أتت في هذه الآية الكريمة لتجيب على سؤال واحد: من هو الله؟ إنها آية تبني في نفس المؤمن التصور الصحيح عن الإله المستحق للعبادة وهو الله. عندما أضاع اليهود ربهم فعبدوا العجل، وأضاع النصارى ربهم فعبدوا الصليب، وأضاع الصابئة ربهم فعبدوا النجم، وأضاع المشركون ربهم فعبدوا الصنم، أما نحن فقد انتشرنا الوحي من هذا الضياع إلى الحقيقة، بعيدا عن تصورات العقل القاصرة الناشئة عن الغموض وغلبة الخرافة والأسطورة عليها. آية الكرسي آية عظيمة، يتحسس العبد أمامها عظيم سلطان الله وجمال الله وكمال الله. آية جمعت أصول الصفات الإلهية، فاسمع حين يصف الله نفسه ماذا يقول: الله لا إله إلا هو. يصف الله نفسه بأنه الإله المعبود الذي لا معبود بحق سواه، فهو وحده المستحق أن يعبد خوفا ورجاء وحبا وإجلالا. وهو الحي القيوم، هو حي له الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال، وهو قيوم قائم بنفسه لا يحتاج إلى أحد، وقائم بأمور خلقه حفظا ورعاية ورزقا وتدبيرا. فجميع الخلق مفتقر إلى الله، ولا قوام لهم بغير الله. فاطمئن يا عبد الله، اطمئن، سيأتيك الرزق والعناية والرعاية. لا تأخذه سنة ولا نوم، ومن كمال حياة الله وقيوميته أنها دائمة ومستمرة، فلا يعتريه نعاس ولا يغلبه نوم. فنم أنت قرير العين يا عبد الله، ربك سيقوم بكل شؤونك، لا ينام ولا يغفل، له ما في السماوات وما في الأرض، إنها صفة ملكه، فهو سبحانه يملك جميع ما في الكون ولا يشاركه أحد، بل الجميع عبيده ومملوكون له وتحت قهره وسلطانه. فيا عبد الله أطلب منه ما تريد، فهو وحده الذي يملك الأمور كلها، ليس لطلباتك وأمانيك مع الله منتهى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أي لا أحد يتجاسر على القيام بالشفاعة عند الله إلا بعد إذن الله ورضاه. فعليك بالاجتهاد في الطاعة، فلا تنفع عنده شفاعة أحد لك إلا إذا كان هو راض عنك. فلا تخشى بأن صورتك ستتشوه عنده بسبب وشاية، فهو يعرفك، هو يعرفك لأنه أعلم بك منك. ثم انتقلت الآية من الملك لكل شيء إلى العلم بكل شيء. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، إنها صفة علمه سبحانه. فالله تعالى يعلم جميع أمور العباد، ما مضى منها وما سيأتي، وأحاط علمه بالكائنات والعوالم، فهو يعلم كل أمورك وكل شؤونك. وبهذا العلم يقدر لك ما ينفعك، ويرزقك بالشيء وبالقدر الذي فيه صلاحك، ويكتب لك من الهم والألم والمحن ما يناسبك. فإنه يعطيك ويمنعك بحسب علمه، لا وفق رغباتك وأطماعك، لأنه يعلم وأنت لا تعلم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. سائر الخلق لا يعلمون من علم الله تعالى شيئا البتة، فلا يعلمون ما بين أيديهم ولا ما خلفهم ولا غير ذلك، إلا ما أعلمهم الله تعالى بمشيئته. فأنت أطلب العلم منه يعلمك الله، ويهيئ لك وسائل العلم وطرق العلم. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولعظمة الله جل وعلا واتساع سلطانه أحاط كرسيه، وهو موضع قدميه سبحانه، أحاط كرسيه السماوات والأرض. على الرغم من اتساع السماوات والأرض وعظمتهما، وفي الحديث الصحيح: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاها. وتختم آية الكرسي بمعنى مرتبط بالقيومية: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يشق على الله تعالى ولا يعجزه ولا يرهقه ولا يثقله حفظ السماوات والأرض وما فيهما من الخلق، بل ذلك أمر سهل ويسير عليه. فاطمئن يا عبد الله، حقك محفوظ، ورزقك محفوظ، وعملك محفوظ. وهو العلي العظيم، هو سبحانه ذو العلو المطلق على كل مخلوقاته، فهو علي بذاته فوق عرشه، وعلي بقهره على خلقه، وعلي بقدره لكمال منزلته وشأنه. وهو العظيم، العظيم ذو العظمة المطلقة في ذاته وصفاته وسلطانه، وكل ما سواه حقير بين يديه، صغير بالنسبة إليه، فلا شيء أعظم منه سبحانه وتعالى. آية الكرسي تملأ قلب المؤمن مهابة من الله، تعلمنا أن قيوميته لكل شيء، وملكه لكل شيء، وعلمه بكل شيء. فماذا بقي لغير الله؟ آية الكرسي أقصر طريق يدلك على الله. ولذلك سن النبي عليه الصلاة والسلام قراءة آية الكرسي في الصباح وفي المساء وقبل النوم وأدبار الصلوات وفي الرقية الشرعية، علاجا للأمراض النفسية والجسدية، لأنها آية جليلة الشأن، عميقة الدلالة، واسعة المجال. أرجوك أدخلها في جدولك، أدخلها في قلبك، أدخلها في عقلك، وسترى فارقا كبيرا في حياتك.
لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم.
لا يجبر ولا يكره أحد على الدخول في الإسلام، فقد اتضح الحق من الباطل والهدى من الضلال. فالإيمان ينبعث من القلب، ولا سبيل لأحد على قلوب الناس. فمن هداه الله للدخول في الإسلام والكفر بالأوثان وكل ما سوى الرحمن، فقد تمسك بأمتن وسائل الحق والبرهان التي لا تنقطع للنجاة يوم القيامة. والله سميع لأقوال عباده، عليم بأفعالهم، وسيجازيهم عليها يوم القيامة. وهذه الآية الصريحة تسقط دعوى من يقول بأن الإسلام انتشر بالسيف. أقول في تاريخ الإسلام الطويل لم تنقل حالة واحدة أجبر فيها فرد أو قوم على الدخول في الإسلام كرها. والإسلام هو الدين الوحيد الذي نادى بأنه لا إكراه بل هو بلاغ. والجيوش الإسلامية إنما انطلقت لتحرير البلاد من جبروت وطغيان ملوكها في تلك الفترة، حيث كانت الشعوب تجبر على اعتناق دين ملوكها، وتمنع شعوبها من الاستماع إلى القرآن واعتناق دين الإسلام. فإذا أصر الملوك على ذلك قاتلهم المسلمون بالسيف، فإذا حقق الله لهم النصر خير الناس بين الإسلام وبين البقاء على دينهم ودفع الجزية، وأبقوا لهم معابدهم وعبادهم وأحبارهم. وبلاد العراق والشام ومصر شاهدة على هذه الحقيقة. وبهذا رد المسلمون الأمور إلى نصابها، وأعادوا للشعوب اعتبارها واختيارها، لا سيما في هذه القضية المصيرية التي هي أعظم قضايا الوجود، قضية دين الإنسان ومعتقده. فالإسلام لم يحمل السيف ليكره الناس على اعتناقه عقيدة، وإنما جاهد ليقيم نظاما آمنا يأمن في ظله أصحاب العقائد جميعا.
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
الله تعالى يتولى عباده المؤمنين، يوفقهم وينصرهم ويحفظهم، وهو الذي يرشدهم إلى الصراط المستقيم، فيخرجهم من ظلمات الكفر والضلالة إلى نور الإيمان والهداية. أما الكافرون فأولياؤهم الشياطين ودعاة الشر والفساد، يزينون لهم الباطل والضلال فيخرجونهم من نور الإيمان والهداية إلى ظلمات الشك والضياع، ومصيرهم المكوث في نار جهنم لا يخرجون منها أبدا.
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.
ذكر الله تعالى لنا ثلاث قصص، الأولى في إثبات الخلق والتدبير لله تعالى وحده، والقصة الثانية والثالثة في إثبات قدرة الله تعالى على إحياء الأنفس والبعث بعد الموت. ومناسبة هذه الآية أنه لما ذكر الله تعالى ولايته لأوليائه وأنه مؤيدهم وناصرهم ذكر مثالا لذلك، وهو محاججة النمرود البابلي لإبراهيم عليه السلام. فخاطب الله تعالى رسوله محمد عليه الصلاة والسلام: ألم ينتهي إلى علمك قصة ذلك الملك الجبار الذي ادعى الربوبية وجادل إبراهيم الخليل في ربوبية الله تعالى؟ وقد وقع منه ذلك لأن الله تعالى آتى النمرود مالا وسلطة وملكا فطغى وتجبر ووصل به الحال إلى ادعاء الألوهية. فبين له إبراهيم صفات الله تعالى قائلا: ربي هو الذي خلق الحياة والموت في الأجساد. فقال الطاغية عنادا: أنا كذلك أحيي وأميت، كيف ذلك؟ روي أنه دعا برجلين حكم عليهما بالإعدام فأمر بقتل أحدهما وقال: هذا مته، وأمر بالعفو عن الآخر وقال: هذا أحييته. لم ينشغل إبراهيم عليه السلام بالرد على مشاغبة هذا الملك في منطقه السخيف، وإنما انتقل إلى حجة أخرى أعظم ليقطع مجادلته. فقال له إبراهيم: إن ربي يطلع الشمس من جهة المشرق، فإن كنت تستطيع أن تغير شيئا في نظام هذا الكون فأطلع لنا الشمس من جهة المغرب. فما كان من الطاغية إلا أن سكت وتحير وانقطع، واستطاع إبراهيم الخليل أن يخرس هذا الفرعون الصغير، فغلب من قوة الحجة وأصبح مبهوتا لا يستطيع الجواب. وهكذا ينصر الله تعالى أولياءه ويهديهم للحجة القاطعة بخلاف الظالمين المفترين، فلا يلهمهم الحجة والبيان في مقام المناظرة والبرهان. اللهم اجعلنا من أوليائك المنصورين.
نتدبر القرآن في آياته، ونذوق طعم الشهد في كلماته، متعلمين الفقه من لمحاته، نرى به أرواحنا تسمو بنا بخلاصة التفسير للقرآن، قصص به تعطي لنا اسم العبر، تحكي لنا أنباء فيها مزدجر عن قصة الرسل الكرام مع البشر، وتكون تثبيتا لقلب حبيبنا
بخلاصة التفسير للقرآن.